93. عبد الله سقط، انا لما اخذته في لندن من منزل الاخوان الرئيسي، والله كل الذي وقع في نفسي كان في شويه تكفير في لندن، ان شويه من عفاريت التكفير كاتبين هذا البيان وحاطين عليه اسم الاخوان مشان الناس تصدق. يعني ما وصل في مخي معقول واحد يحسن حاله هكذا. قلت هذول عاملين فيه الورطه وكاتبين هذه القضيه مطلعينها باسمه. فبعد يومين وجدته في مجله الدعوه الرسميه وعليه صوره المرشد العام، فتيقنت انه هو له. المقطع اللي بيهمك تعرفه حتى تعرف النص الوصل يقول بالحرف الواحد، انا حفظته من كثر الامثله، يقول حمد ابو النصر واخواننا النصارى، على فكره قضيه القوميه والنصرانيه والوطنيه، يقول واخواننا النصارى في مصر والعالم العربي والاسلامي شركاء في الوطن ورفاق الكفاح الطويل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم كامل الحقوق المدني منها والسياسي، المادي منها والمعنوي، والبر بهم والتواصل معهم فرائض اسلاميه لا ينكرها مسلم، هذا كله ولاء بوي عليه البراء. نعم؟ بوي عليه البراء. قال ونحن نبرأ من كل من يقول او يفعل خلاف هذا. انت خدها من اول اخواننا النصارى، كيف بدك تتعابد تقبلها؟ في مصر وفي باقي الدنيا، العالم العربي والاسلامي، شركاء في الوطن، هاي تقاسمنا، ورفاق الكفاح الطويل دخلوا معنا في التاريخ، والمصيبه بقى في البند التشريعي، يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم حتى يكون اللي ما يفهم ما يشك، قال لهم كافه الحقوق، المدني منها يعني الحقوق المدنيه، والسياسي يعني تولي المناصب. كله مثلنا. المدني منها والسياسي، بعدين حتى ما يشك احد، المادي منها يعني العلاقات، والمعنوي اللي هو في الاحترام. والود بهم والتراحم معهم فرائض الكاملين كلها مسلم، واللي ما عجبه وكل واحد يقول هذا بحكي نحن بريئين منه. سيدي هذا يعني كيف ما حملته بيطلع كفر هذا الكلام. ولولا اني اعتقد انه هذا الرجال خرص من عده سنوات. بحيث انا اعتقد انه ما انا عن نفسي عن شخص ما اطلب في الاحكام فيه وفي انسان. بس من باب تخريف.
هذا البيان في عاده البيان في 94 طبعا. هذا البيان من الناس. انا حضرت البيان في الاول ونكرر المحاولين احنا بنؤكد نوعا. البيان الاول فيه فقره عن مصدر اشد. قال ونحن نرى جواز تولي غير المسلمين. جميع المناصب الا رئاسه الجمهوريه. رد على محمد شادد الشريف في 94 وقال له مؤدى كلامك اليهود والنصارى هم غير مسلمين. فممكن يتولى وزير الشؤون التأمينية النصراني، وزير التعليم يهودي، ونائب الرئيس رئيس الجمهورية يهودي، فإيش رأيك في هذه الدولة؟ فالبيان الأول كان أشد.
لا البيان الثاني هذا مطلق في هذه الصورة، أقول لك حتى تشوف الجيل المنسوخ اللي خرج. كنت ماشي سمعت بزيارة واحد من قيادات الإخوان المسلمين الدرجة الثانية اللي كان معنا أيام الجهاد بزيارته للندن. أجبت أقول له أن أنتم ما زلتم في التنظيم الدولي وعلى بيعة المرشد، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم أدعو كل أناس بإيمانه. فهذا إيمانكم، هذا البيان، إيش تقول؟ والله حصل جلسة عجيبة جدا، قال لي طيب لازم نشوفه، فأخذه وقعد يناقشني فيه، قال لي إخواننا النصارى. طلع عليه هيك، قال لي هذه ما فيها شيء. قلت له كيف ما فيها شيء؟ قال لي ما كليتنا أولاد هذا. قال لي ما فيها شيء، والله مسكوا بند بند، قلت له في الآخر كله ما فيها شيء. إنه هذه قصده هيك، وهذه لعله هيك، وهذه بالآخر طلعت معه مشكلة واحدة فقط، نسيت إيش، خلي هذه لازم نتأكد إنه المرشد قالها ما هي من شغل الصحفي، ممكن ما قالها. وبعدين إذا كان قالها فنحن نبعث نقول لهم إيش يعني تفسير هذه القضية، ونرفع كتاب بطرق التنظيم ونحلها، والموضوع مقبول عادي. فوصلت الصحوة إلى هذا المستوى من هنا. الآن قضية التخلي، آخر ما حرر عبد الله المطوع في الكويت من قيادات الإخوان ومن مكتب الأسرة، طلع في مقال من 4 أشهر عجيبة جدا، قلت لك الأمثلة كثيرة ممكن بدك كورس حتى واحد يأتي على ما وصلت إليه، ما هي أم الصحوة لأنه كل المدرسة تفرعت منها. راح هذا عبد الله المطوع قال إمام الحكم كإمام الصلاة. واللي أنطق إمام الصلاة رحمك الله فقصارى ما يستطيع أن يفعله المصلي أنه يقول سبحان الله. وإذا أتم صلاته وأجادها فلما ينتهي يقول الحمد لله. فالآن نحن حكامنا إن أحسنوا وحكموا بما أنزل الله نقول الحمد لله، وإن أخطأوا نقول سبحان الله. فعلاقتنا بين سبحان الله والحمد لله. طبعا اذا اخطيت على كلامه نحن امام الصلاه اذا اخطا نسلم بصفه، فلازم نحن نصيح سبحان الله ونسلم بصفه للحكام دول. فتصور هذه نهايه المدرسه، هذه نهايه المدرسه اللي بداها حسن البنا رحمه الله عليه بالله غايتنا، الرسول قدوتنا، القران دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله اسمى امانيا. هكذا بدات الدعوه. ثم قفزت قفزه متطوره الى فكر سيد قطب والمعالم، ثم راحت انتكست وتفرعت ووصلت الى ما وصلت اليه بهذه الحاله. ثم خرج منها الترابي، وما ادراك ما الترابي. ثم تحكي عن الغنوشي، سئل الترابي عن الغنوشي، ماذا تقول في الغنوشي؟ فقال هذا انجب تلاميذي. قال هذا انجب تلاميذي، ذاك الصحابي. قال ايش رايك في الغنوشي؟ قال هذا انجب تلاميذي. هذا الشبل من ذاك الاسد، وهذا طلع منه. اما الغنوشي فانا في سهره جلسنا في مدريد وسجلت في شريط ثابت، بساله على التجربه التونسيه. فمن معرض الحديث وصلنا لقضيه الديمقراطيه، قال لي بالحرف الواحد شريط مسجل وحجبه صاحب البيت لانه كان لقون مسلمين، دي تطلبه ثاني ما اعطاني، عارف انا ليش بدي الشريط. قال لي الرجل نحن رضينا ان نحتكم وكفار تونس من الاحزاب الى الصناديق. نحتكم الى الصناديق والى الناس. فاذا الشعب اختارنا حكمنا بالاسلام، وسمحنا للكفر ان يكون له صحفه واحزابه واموره ويعرض ما لديه على الناس. وإذا الشعب اختارهم رضينا بحكم الكفر، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. رضينا بحكم الكفر لأن الله يقول لا إكراه في الدين. فالحكم كلامه بالحرف، قال لي فالحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب. فأنا قلت له يا شيخ هذا يكون فقلت له يا شيخ هذا الكلام بعد ما خلصنا، قلت له هذا الكلام تبعك يعني تزعل اذا قلت لك ولا نسكت؟ فقال لي لا انا رجل ديمقراطي استمع للكفر ويتسع صدري. فايش يعني اسمع لاخ من اخواني ايش تقول؟ قلت له هذا الكلام ليس خطا ولا زلة لسان ولا شطحه ولا قضيه بسيطه، هذا الكلام كفر اكبر مصيبه من الله. واذا خرج هذا الشريط فهذا مصيبه. فممكن ترجع تفسر هذا الكلام اللي عم تحكي فيه؟ فخلي استغفر الله ايش اسخر. قلت له انا عايز الشريط فيه مسجل. فرجع اعاد كلامه بنفس الفحوى بنفس المساله. وحمل المشكلة في تونس اللي بيبين بده يروح على هذا التيار. فهذا نهاية الصحوة بعد ما صار في كل المدارس السلفية التبليغية. فتعال الآن إيش حصل في الجهادين؟ هل ندوى هذه الفقرة الأخيرة من واقع المسلمين؟ الفقرة السابقة كانت تحت فيها الصحوة، الصحوة تنقض غزلها أنكاسا الآن. الصحوة تنقض غزلها أنكاسا. لو قام الحسن البصري وقام الجنيد وقام ابراهيم ادم رحمهم الله ومسكوا دور الصوفيه بيحكوا عنهم بالاباء، هو انتم مش منا. ولو قام السلف الصالح ابن تيميه وابن القيم والشاطبي وهؤلاء الناس وشافوا هؤلاء السلفيه المسكين مدرسه السلفيه من احياء التراث اللي جعل حرام بالفتوى اخفاء السلاح عن ولي الامر في الكويت بعد ما بقي اسلحه. لازم تجمع الاسلحه بامر وفتوى رسميه. وانظر في مجله الفرقان اللي نشرت من جملة ما قالوا، قال هؤلاء الطالبان اللي خرجوا مجموعة حمير، هكذا كاتبين في الصحيح. والدين تبع بتاع تسبيح الأمير هو الدين الصحيح. لو قام السلف الصالح نظر في هؤلاء ما أدري إيش يقول في هذا المجدد القرن الخامس عشر هو الملك حسين. ولو قاموا التبليغ الأساسيين اللي يعوا يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وشافوا إيش آلة القضية ليبرأوا منها. ولو قام حسن البنا وسيد قطب والفعيل الاول من الحركه الاسلاميه ايش يقول في هذه الامه اللي موجوده؟ فالصحوه الاسلاميه في التسعينات 99 تنقض غزلها انفاسا. نبدا اقيس لك اياها على الحق الاصلي. اقيس لك اياها على هي كيف بدات اصلا. فتقيس على الحق الاصلي من البدايه في زوايا انحراف. ولكن اذا بتقيس على كيف بدات هي واين انتهت؟ فالبند الاخير من واقع المسلمين الماساوي حاله الجماعات الجهاديه. هل نجت الجماعات الجهاديه من عملية التقهقر الذي حل بالمسلمين والأزمة التي حلت بالأمة وطبقاتها والعلماء إلى صار الآخرين؟ معظمها ككتل ما نجح. كأفراد مثل كل تجد أن أفراد مثل. الآن سنتكلم ببند منفصل عن أزمات التيار الجهادي، يكفي أن المطروح الآن بين الجهاديين جماعات وأفراد موضوع الاستسلام وترك مبدأ العمل المسلح أصلا. في سوريا الجهاز العسكري قدم 3 مشاريع صلح وحافظ أسد هو الذي يرسلهم، ما يقدر، هو ما يقدر. وتوسطت الأردن وتوسط كل الناس فلن هؤلاء مجموعة مجرمين ما أريدهم. وفي آخر مبادرة مذلة لما توترت الحدود التركية السورية رادوا يستغلوها فرصة، فالمراقب العام الأخير لإخوان المسلمين علي بيانوني أرسل رسالة لحافظ أسد باسم الإخوان أنه نحن بسبب الأزمة الوطنية القومية بين سوريا وتركيا نترفع عن كل الخلافات الماضية ومستعدين أن نكون مواطنين صالحين في صف الوطن ونقف مع سوريا في أزمتها الحالية ضد تركيا. ويا أخي دخيل الله خلونا نتفاوض. إيش كان جواب حافظ أسد؟ قال لهم أنتم مجموعة خونة، تاريخكم معروف، منذ متى كان لكم مواقف وطنية مشرفة حتى نحصل حسابكم في هذا الموسم؟ فهم؟ هذا في سوريا. تأتي إلى تونس، عرض قانون للتوبة والرحمة حتى الغنوشي، وهذا الغنوشي له إشراقات حسنة حقيقة، هذا له إشراقات كتابات حسنة، إذا مسح اسمه تقول مين قال هذا أوسس؟ له هيك أحيانا المسلسات بطلع فيها. فوقف موقف من قضية الرحمة والتوبة موقف جميل جدا، حكى على تونس وعلى الجهادين وكذا وقال هؤلاء الناس أصلا لا يمكن فوضا ولا صالحهم وهم مجموعة مجرمين لازم يحاكموا، حكى كلام جميل. ولكن قيادات الصحوة في تونس طالب مشروع توبة، والرئيس مقدم مشروع رحمة وهو عملية استسلام شخصي للي ما متورط بعمليات جنائية يرجع لتونس مواطن صالح فيأخذ مكانه في المجتمع الصالح. تأتي إلى الجزائر، البارحة كنت بسمع، على فكرة لازم تسمعوا أخبار، اسمه قانون الوئام الوطني من أجل فرض مشروع الجزائر، صرح بتفليقة بالأخبار تصريحة تشوف لون وصلت معرفة، قال بعد نهاية توقيت القانون الوئام الوطني سأشهر في الجزائر سيف الحجاج. وصرح هذا واحد من الضباط العماري ولا ما أدري مين من هذول الجنرالات الفرنكفونيين في الجزائر، قال خلاصة القانون الوطني أننا سحقنا الإرهاب عسكريا، سحقنا الإرهاب عسكريا ونحن راح نعرض عليهم مشروع استسلام. وقد استسلم الجيش الإسلامي للإنقاذ وهم حوالي 3000 مقاتل فسيدخل في قانون الرحمة، والباقين عندهم فرصة إلى نهاية هذه القضية حتى يستسلم. فما هو سماه اسمه الحقيقي، هو الرئيس مسميه قانون الوئام الوطني، فقال له لا وئام ولا حسام، هو القضية قضية استسلام. تأتي إلى مصر والمبادرة التي حصلت اللي مهما ردنا نزينها ونحلها وندير ونحط ونشيل هي عملية استسلام والسلام عليكم بلا قيد ولا شرط، والمشكل بلا فائدة ولا مردود. هذا على الصعيد الجماعات الكبرى مطروح، وسنبحث إن شاء الله في قضية هذا الفصل السادس في الحلول المطروحة للخروج من الأزمة. فالآن على صعيد الشباب الصغار، على صعيد الشباب الصغار، في كثير من الناس هو عمل مبادرة لوحده، هو رجع صلح أمور السفارة وراح على بلده أو ترك الجهاد وراح. أين الأربعين ألف أفغاني عربي؟ أين العمليات اللي كانت في الثمانينات والتسعينات؟ اختار نفسه نازل لتحت. فواقع المسلمين بدءا من حالة العوام إلى العلماء إلى الصحوة إلى الثروات إلى الحكم حالة مزرية، هي التي ستوجب كلام الذي سنتكلم عنه في الفصل الثاني، ما حكم الله سبحانه وتعالى في كل هذا الواقع، وهذا إن شاء الله تعالى نتكلم عليه غدا. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، شكرا للشيخ على تحملنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الآن اليوم 9 جمادى الثاني 1420 سبتمبر 1999. فنتابع الدرس إن شاء الله. وصلنا البارحة بعد ما تكلمنا عن واقع المسلمين إلى السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة بعد توصيف هذا الواقع، ما هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الواقع؟ والبارحة باعتبار نحن تقاسمت مع الشيخ عيسى من باب التقسيم الاختصاص حتى ما يكون الكلام مكروه، من الأشياء اللي هي فيها بعد شرعي في الأحكام أتركها أنا أتجاوز عنها بالتفصيل حتى هو يأخذ راحته فيه، الأشياء اللي بدي أتكلم فيها ومرت عليه فهو يتجاوزها حتى ما يكون مكروه عليكم. ولكن لأني الأشرطة مهمة بالنسبة لي وهي تطلع مجموعة فما راح أتجاوز البحث كله، وإنما راح أشير اختصارا إلى المتكئات الأساسية في حكم واجب المسلمين تجاه مثل هذا الواقع. فالبارحة نحن خلاصة الذي وصلنا إليه أنه نزل في بلاد الإسلام ما يسمى شرعا صائل، هذا الصائل من الصيال الشرعي أنه عدو عدى على المسلمين وهددهم في دينهم. الصائل تعرفه شرعا هو صائل أو عدو صال على الدين أو على الدنيا، إما على الدين أو على النفس أو على العرض أو على المال أو قام بالمظالم. فهذه الأمور حصلت الآن مجتمعة، هذا الصائل هو صائل على كل هذه المقدسات الشرعية. هذا الصائل هو اليهود الذين يديرون المعركة والنصارى الذين ينفذونها الناتو وأمريكا ومن جر جره وروسيا إلى آخره، أو أتباعهم في بعض البلاد مثل الهند أو الصين أو غيره من الناس اللي هم تبع لهذه المؤامرة، وهذا سنتكلم عليه في بحث اسمه معادلات الصراع ومنهم أطراف الصراع. ولكن للتوصيف الشرعي نزل في بلاد نصائل هم اليهود والنصارى، وهؤلاء اليهود والنصارى كما سنبين وضعوا في واجهة هذا الصراع طبقة من المرتدين حتى تتغير المعركة على المسلمين ولا يشعر بوجود أجنبي يستنفرهم للجهاد، فالذي يطول عليهم يصلي العيدين ويذهب ويأتي فضاعت المصطلحات الشرعية. ولكن هو في حقيقته إذا أنت محط المشكلة تجد أن الصائل هو محتل أجنبي من اليهود والنصارى كما قلنا أخذ الدين والدنيا. لما ينزل الصائل بهذه الصورة سواء كان من الكفار الأصليين أو من المرتدين فهذا له أحكام شرعية. هذه الأحكام الشرعية موجودة في كل كتب الجهاد، سيتصل معكم الشيخ عيسى، ولكن حبيت أخذ منها للإشارة مما كتب الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عليه، هو فرغ نفسه جزاه الله خير، فرغ نفسه إلى جمع الأحكام الشرعية الخاصة في قضية دفع الصائل. فوجدت كل الكتب بعد ذلك والنشرات والبيانات اللي خرجت تدعو إلى الجهاد هي تدور تقريبا حول الموجز الذي أوجده. فممكن نقرأ الموجز ليس فقط خاص لكم لأنه أنتم تمشوا بالتفصيل مع الشيخ عيسى، ولكن من أجل يكون ضمن مجموعة الأشرطة لفت نظر لهذه الأحكام. قال جاء في كتاب هذه سأقرأه لكم قراءة حوالي صفحتين للفائدة والاختصار، وأنا ربحتكم البارحة اللي يعرض عنده سؤال ما يتركه للذكرى لأنه حينسى يكتبه على هامش الأوراق بتاعه لما يأتي وقت الأسئلة. قال كتب الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، قال جاء في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان للشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله ما نستطف منه ما يلي. قال وجهاد الكفار نوعان، جهاد الطلب وهو طلب الكفار في بلادهم، أي أن المسلمين يخرجوا يطلبون العدو فيحاربونه، مش العدو جاء إليهم، بحيث يكون الكفار لا يحتشدون لقتال المسلمين، ففي هذه الحالة القتال فرض كفاية، وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله، أن يكونوا موجودين دائما في قتال ولا ما في قتال. ثم قال وهو رحمه الله الشاهد ثانيا جهاد الدفع، هذا محل الشاهد الذي هو بحثنا، جهاد الدفع وهو دفع الكفار من بلادنا، وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات أربع. ألف، إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، هم تجاوز حدود المسلمين ودخلوا، فيصبح الجهاد جهاد دفع وحكمه الشرعي فرض عين. ثانيا إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، يعني جاءت مجموعة المسلمين تقاتل مجموعة الكافرين مثل ما جاء مسعود يدخل كابل فأصلح الناس وجها لوجه، فحرم على من حضر الانصراف لازم يشترك في القتال. ثالثا إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير، في إمام شرعي للمسلمين دهمهم العدو، فالرجل قال الآن انفروا خفافا وثقالا، كل الرجال القادمين على حمل السلاح يخرجون، عند ذلك تتعين هذه الفريضة على من استنفرهم الإمام الشرعي. رابعا إذا أثر الكفار مجموعة من المسلمين وجب على المسلمين الجهاد من أجل تخليص هؤلاء الأثرى أما بالفدية أو بالقتال، هاي حالات تعين القتال. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله ونقل إجماعات العلماء والمذاهب الأربعة والأئمة وأئمة التفسير والمحدثون ما نقتطف منهم ما يلي. قال رحمه الله الكلام للشيخ عبد الله، ففي هذه الحالة إحدى الحالات الأربعة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصير فرض عين على أهل هذه البلدة، يعني التي نزلت فيها هذه الحالة التي هاجمها الكفار، وعلى من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكفي أهل تلك البلدة أو قصروا، لاحظ هنا كلام مهم جدا، أهل البلدة ما كفوا، فإن لم يكفي أهل تلك البلدة أو قصروا، هم كثين ولكن قصروا ما قاموا، أو تكاسلوا أو قعدوا ما قاموا، يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم من يليهم حتى يعم هذا الفرض فرض العين الأرض كلها. فهمت كيف؟ يعني نزل البلاء في فلسطين، نزل البلاء في تونس، فوجب على أهل البلدة ما يعتبر ما هو متعارف عليه شرعا أنه بلدة مصر من الأمصار، مش بالضروري التقسيم الذي حصل من الإنجليز أو حصل من سيف سليفو. يعني نزل البلاء في بلاد الشام، مش ضروري نقول على أهل لبنان، هو نزل البلاء في بلاد الشام، نزل البلاء في بلاد العراق، نزل البلاء في بلاد الحجاز، نزل البلاء في بلاد الأفغان. فما نقول كل واحد يشعر يقول خط الحدود يمر من هنا فأنا ما عليه فرق، إذا نزل البلاء في لبنان فهو نزل في أهل الشام، فما تعرف عليه الناس وبالأدلة الشرعية أنه مصر من الأمصار، هؤلاء نزلت بهم الفريضة، نزلت بهم الفريضة. فهم هؤلاء الناس كانوا قلائل أو ضعاف أو عجزوا أو تكاسلوا أو قصروا، ما قاموا بالواجب، يا إما عجزا يا إما خفضا، فيأتي إلى المصر الذي نزل البلاء في بلاد الشام وما كفوا، فوجب مباشرة وجبت فريضة على أهل العراق، أهل تركيا، أهل مصر، من جورهم من المسلمين، ففعلوا نفس الفعل أو نزلوا بنفس الحال، فتتوسع هذه الفريضة حتى تعم كل أهل الإسلام. فإذا وقعت نازلة وما قام أحد بها فالفريضة تعم كل المسلمين، وكل مسلم آثم إذا لم يقم بهذا الأمر. ولذلك الشيخ عبد الله رحمه الله كتب أكثر من 10,000 صفحة حول هذه المعاني والمشاكل التي حصلت في أفغانستان، وله فتاوى عديدة، حتى قال على كل مسلم أن يتهيأ للنفير، فيجمع أجلة بطاقة الطائرة، فإن وجد وجد، وإن ما وجد شوف حتى في المبالغة، يحمل أمتاك على ظهره ويخرج ماشي، يعني يسأل الناس يزودوه، فإذا ما زودوه ومات يمشي يموت على الطريق وهو قصد الغزو وقصد دفع الصف، يقصد المكان اللي فيه البلاء مشي. فهكذا تنزل الفريضة. ثم اللهم صل على محمد. ثم نقل رحمه الله مقتطفات مختصرة من الأدلة المتواترة، فكان مما ذكر من أقواله في البحث هذا، يقول قال شيخ عبد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام عن ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط. حافظ بن قوسين كالزاد والراحلة من الشروط اللي في حالة فرض الكفاية اللي هو جهاد الطلب، بل يدفع بحسب الإمكان، ونص على ذلك العلماء وأصحابنا، يقصد ابن تيمية يقصد الحنابلة وغيره، أصحابنا أصحاب مذهبه وغيره، انتهى كلام ابن تيمية. وفي موضع آخر نقل شيخ عبد الله قول ابن تيمية، قال: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. ثم نقل الشيخ عبد الله رحمه الله موجزا من آراء المذاهب الأربعة في المسألة، فقال: أولا فقهاء الحنفية، قال ابن عابدين في حاشيته في الجزء الثالث صفحة 238: وفرض عين إذا هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم يعني الأبعد فالأقرب فالأقرب، إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. انتهى كلام صاحب الحاشية. هذا عند الأحناف، وهذه الفتوى المعتمدة الآن عند الأفواه، أنه نزل البلاء فيعم بنفس التصور اللي شرحه الشيخ عبد الله. يقول: وبمثل هذا أفتى الكاساني في بداية الصنائع، هذا من الحاشية ولكن جاب أدلة من مراجع حنفية أخرى، بداية الصنائع الجزء السابع صفحة 72، وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق الجزء الخامس صفحة 191، وكذلك ابن الهمام في فتح القدير الجزء الخامس صفحة 191 من أئمة الأحناف. هذه أبرز مراجع الأحناف. قال: ثانيا عند المالكية، جاء في حاشية الدسوقي الجزء الثاني صفحة 174، الكلام الآن من الحاشية للمالكية، قال: ويتعين الجهاد بفجأة العدو، يعني إذا جاء فجأة بفجأة العدو، قال الدسوقي: أي توجه الدفع بفجأة، أي مفاجأة، على كل واحد، وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب البيت. خلاص أصبح دفع طائل فلازم يخرج، وأشار دفع الالتباس، قال الشيخ عبد الله: المرأة تخرج بمحرم ولو ما أذن زوجها، ولكن تخرج بمحرم لا تخرج بدون محرم. ثم قال: ثالثا عند الشافعية، جاء في نهاية المحتاج للرملي في الجزء الثامن من الصفحة 58، قال: فإن دخلوا بلدة لنا وصار بينهم وبيننا دون مسافة القصر، مسافة قصر الصلاة وهي على الأرجح بين المذاهب حوالي 75 إلى 80 كيلو عند المذاهب، دون مسافة القصر يعني صار العدو مسافته أقل من 75 كيلو، فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليه من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة. في هذه الحالة حتى من لا جهاد عليه كون قاصر إرادته تابع لإرادة شخص آخر فتقع عليه الفريضة. رابعا عند الحنابلة، جاء في المغني لابن قدامة في الجزء الثامن من الصفحة 345، ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أولا إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، ثانيا إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. ثالثا إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. فهذه المجازات هي خلاصة المذاهب الأربعة بالإضافة لقول الإمام ابن تيمية رحمه الله. ثم يتابع يقول: ويقول ابن تيمية في الجزء الرابع من الفتاوى الصفحة 608 قال: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحد. وهذا مهم جدا نضعه في عقول الشباب الآن، ما يظن أن انتهت مشكلته عن حدود البحرين وحدود قطر وحدود تونس. يقول: إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، يعني صاحب الدين، ونصوص أحمد صريحة بهذا. ثم أضاف الشيخ، انتهى كلام ابن تيمية، ثم أضاف الشيخ عبد الله عزام رحمه الله إثر هذه الأدلة قوله، والآن كلام للشيخ عبد الله: وهذا يعرف، قال: وهذا يعرف بالنفير العام. ثم قال في أدلة النفير العام، هذا الكلام للشيخ عبد الله، قال: أولا قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، الآية. وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والاستبدال جزاء لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام. قال تعالى في سورة التوبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير، كلام كل هذا المجاز للشيخ عبد الله هو الذي أوجده، قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. وقد بوب البخاري رحمه الله باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وأورد هذه الآية: وكان النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يتعثون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة، يعني فقط بلغهم أنه بيجمعوا من أجل يتعدوا على أطراف الجزيرة، فحشد الرسول عليه الصلاة والسلام لتبوك. قال: فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين؟ أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: خفافا وثقالا، أي كهولا وشبابا، ما سمع الله عذر أحد. هذا من الجزء الثاني صفحة 144 من مختصر تفسير ابن كثير. يتابع الشيخ عبد الله يقول: وقال الحسن البصري: في العسر واليسر، يعني خفافا وثقالا في العسر واليسر. ويقول ابن تيمية في الجزء 28 من مجموع الفتاوى الصفحة 358: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلمين سواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد. وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع، كما أنه معذور. هذا جاء في القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الجزء الثامن صفحة 150. ثم يتابع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أدلة النفير العام فيقول: ثانيا، ويقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، من سورة التوبة. قال ابن العربي: كافة يعني محيطين بهم من كل جانب وحالة، رواه القرطبي في الجامع. الأمر الثالث أو الفقرة الثالثة: ويقول عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسنة. واستيلاؤهم على الديار فالأمة مهددة، وعند هجوم الكفار واستيلاؤهم على الديار فالأمة مهددة في دينها ومعرضة للشرك للشك في عقيدتها، فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال. أي استيلاء الكفار يفضي في النهاية لأن تكون فتنة ولا يكون الدين كله لله، لأن لو دخلوا الكفار ما حيسمحوا بشريعة الإسلام، وهذا اللي بتعمل الحكومات المرتدة الآن. خامسا يقول: إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضرورات الخمسة، وهي الدين، النفس، العرض، العقل، المال، أي من الأمور التي أمر الشرع بحفظها ما سموه العلماء الضرورات الخمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. ولذا يجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل كما جاء في جامع القرآن. والصائل هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه. أولا الصائل على العرض الذي جاء يقصد العرض، عرض المرأة أو عرض الرجل. فالصائل الذي جاء على العرض ولو كان مسلما، وانتبه أحكام الصائل في كل كتب الفقه هي للصائل المسلم وهي للصائل الكافر من باب الأولى. يعني جاء رجل يريد يأخذ مالك وهو مسلم، جاء رجل يريد يأخذ عرضك وهو مسلم، جاء رجل يريد يظلم أرض يريد يبدل دينك وهو مسلم، فهذه الأحكام أحكام دفع الصائل المسلم، فهي من باب الأولى لو كان هذا الصائل أصلا كافر. قال أما أولا الصائل على العرض ولو كان مسلما، إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله. إلى قتل مين؟ إلى قتل المسلم الصائل. ولذا فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولو قتلت إذا خافت على عرضه، تقاوم حتى تقتل، ويقتل من قصدها ولو كان مسلما. ب أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء، وكل هذه الحالة صائل مسلم. وأما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور الفقهاء ويتفق مع الرأي الراجح في مذهب مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم. ففي الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الإمام الجفاص بعد هذا الحديث في أحكام القرآن في الجزء الأول الصفحة 2402: لا نعلم خلافا أن رجل، شوف معنى لا نعلم خلافا فاستوعب يعني أبعاده، يعني اتفق كل أهل الإسلام كل العلماء، لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله. رجل جاء بقتل مسلم وهن كان مسلم فعلى المسلمين قتله. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: وفي هذه الحالة الصيام، إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما، وإذا قتل العادل فهو شهيد. فقال هذا حكم الصائل المسلم، فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ لا يجب في هذه الحالة على المسلمين، ألا يقول ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة، الصائل الكافر الخارجي والدولة الكافرة المحلية، إذا كان المسلم أصلا يجب دفعه بهذه الأحكام. يقول سادسا عليكم السلام: إذا تترس الكفار بأسر المسلمين، إذا تترس الكفار بأسر المسلمين أي اتخذ الكفار أسر المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين، يجب قتال الكفار ولو أدى إلى قتل أسر المسلمين. يعني المسلمين حطوا مجموعة من الأسر أمامهم وبتقدموا فيهم حتى يتورع المسلمين عن قتل الأسر، فهذا يفضي إلى قتل المزيد من الناس وأخذ الأرض وأسر زيادة من الناس، فعند ذلك أفتى العلماء بقتل هؤلاء الكل القليلة حتى تسلم مسافرة الكثير. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 537: بل لو منهم أي الكفار قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. يعني جاي مع الناس من خيار الناس وما يمكن دفعهم إلا لهؤلاء لقتلوا أيضا. فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بأسر المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، يعني نرمي من أمامهم من المسلمين ولكن بنية قصد الكفار، ولو وإن لم نقف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء. وفي الصفحة 45 يقول: والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع، وعليكم السلام، أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني ما في تحديد كمية كبيرة تقول لك قتلت رجل من أجل دينارين، القضية ليست قضية دينارين ولا نصف دينار، يعني من أجل دينارين ما بيصير، وعليكم السلام، ما زي يأخذ 2000 دينار بيصير. القضية هي قضية دفع اعتداء، القضية هي قضية دفع اعتداء. شوف قرأت في بعض الكتب ما يحضرني الآن أين في أي كتاب أن جابي الخليفة المسلم، جابي المكوس والضرائب، وهو جاي يأخذ ضريبة شرعية مقررة الخليفة، إذا ظلم صاحبها ما فوق 3 دراهم يدفع خصائص. يعني جاي زايد من عنده شوية فلوس عليك 15 يأخذ منك 19 فيدفع خصائص، وإذا ما كان تدفعه يمكنك أن تدفعه بالقتل. إذا ما دفعته بيدك أو بالعصا أو بقبضة أخرى. فهذا اسمه صيال على المس. وتأتي إن شاء الله تعالى الآن مزيد من الأدلة. قال: وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم ومالهم أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء وهم الأسرى في الكفار. مفهوم. تابعا يقول: قتال الفئة الباغية. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يرحمك الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة، يقول الشيخ عبد الله: إذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفاظا على وحدة كلمة المسلمين وحماية لدينهم وأعراضهم وأموالهم، فكيف يكون الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية؟ إذا كان هذه من أجل مصلحة وهي توحيد الكلمة، ولم تقصد تقاتل وهم مسلمين وسماهم مسلمين ومؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فكيف يكون الحكم في الدولة الكافرة؟ أليس هذا أولى وأجدر؟ ثامنا: حد الحرابة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: هذا حكم المحاربين من المسلمين، هم مفسدين في الأرض مسلمين، حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض فيعبثون بأموال الناس وأعراضهم. ولقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين كما في الصحيحين، يعني هذول اللي سرقوا الأموال، بعضكم يعرف القضية، أنه جاءوا فقراء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم: اجلسوا في مال الصدقة تأكلوا من الحليب ومن اللعب، اجلسوا مع الراعي. فلما أكلوا وسمنوا وصحوا وأصبحوا أشداء قتلوا الراعي وحازوا المال وفروا، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وراهم خالد بن الوليد فجاء بهم فكان حكمهم هو أشد حكم معروف في الإسلام. وقد رواه الصحابي وسمع به، سمع رواه أحد الصحابي والتابعي شكك، فسمع به الحجاج فخرج هدد بهن قال: تعملوا هذه القضية ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فندم الذي روى قال: لولا قضية كتم العلم ما كنت أويسه. ولكن الحادثة حصلت وهو أشد حكم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع المفسدين في الأرض، أخذوهم فقطعوا أنوف وسملوا عيون وآذان وصبوا عليهم الزيت وحطوهم في الشمس حتى ماتوا. فهؤلاء فعلوا فعلا من قطع الطريق، يقاتلوا بهذه ويعاقبوا على هذه الصورة إذا لزم الأمر. يقول هنا في حد الحرابة: قلنا قال هذا حكم المحاربين من المسلمين، قلنا إلى العرانيين كما في الصحيحين، فكيف بالدولة الكافرة؟ يعني إذا مسلم عمل هذا العمل، العمل عقوبته بهذا الشكل، فما بالك بدولة هي كافرة تنظم هذا العدوان، هي دولة كافرة تنظم هذا العدوان التي تفسد على الناس دينهم. هذا الكلام كله للشيخ عبد الله رحمه الله عليه. شوف جاي زلمة جاي في أفغانستان، ولكن هذا الكلام هو اللي كان عم يربي على الناس أثناء هذا الجهاد في أفغانستان. ولذلك على الهامش، لأن أقطع الفقرة، كانوا يقولوا له: يا شيخ الأفغان فيهم وفيهم وفيهم، فهو يدافع عن الأفغان. حتى مرة غضب فقال: تعالوا أقولكم، شايفين كل اللي تقولوا على الأفغان؟ قال: أعرف مثله 200 مرة، ولكن كل الذي أريد أن يأتي من كل بلد عربي ومن كل بلد مسلم 40 شخص، يقتل منهم 20 في سبيل الله ويعود منهم 20 ينقل الجهاد إلى ديارهم. هذه كانت نظرية الشيخ عبد الله، ولهذا الأمر مشى كثير من الأمور اللي ممكن تتمشى أو ما تتمشى، مشاها للوصول إلى هذا الهدف، لأنه الجهاد ميت في بلاد المسلمين. فخلينا نتحمل كل المشاكل وكل المصائب وكل البلاوي والخلاف والمقاتل بين حكمتيار ومسعود والبلاوي اللي كانت موجودة واللي موجودة الآن، أخف منها بكثير، أخف منها بكثير، من أجل غرض واحد وهو إعداد مجموعة من المسلمين ونقل الجهاد بسبب أفغانستان، نقل الجهاد إلى عشرات البلدان. فيقول كان يربي الناس على هذا الكلام. يقول هذه بعض الأدلة، أرجع أكمل المهم. قال: فكيف بالدولة الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم، أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟ يقول هذه بعض الأدلة والمبررات للنكير العام. إذا دخل الكفار أرض المسلمين إن دفع العدو الكافر هو أوجب الواجبات بعد الإيمان، وكما قال ابن تيمية: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، كما جاء في الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع صفحة 608. قلت هنا انتهى النقل من كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان للشيخ الشهيد كما نحسبه ولا نزكيه على الله. ثم نقول: ألا يتبين بعد فرد هذا الإيجاز من الأحكام كتابا وسنة وإجماعات وأقوال سلف من أئمة التفسير والحديث وأئمة المذاهب الأربعة. يعني قد إنسان جاهل في الأحكام الشرعية لا يستوعب إيش معنى اتفاق الناس على هذه القضية. الأئمة الأربعة، الأئمة المتبوعين من غير المذاهب الأربعة، أئمة التفسير، أئمة الحديث، على ما بينهم من الخلاف حول بعض الفروع، متفقين على هذه الأحكام، متفقين على. فلما يحصل اتفاق على هذه الأحكام هذه تصبح من الفروض. فلازم لما أنت تفهم لغة عربية إنسان يقول لك ليس أوجب بعد الإيمان منه، معناها أوجب شيء على العبد إيش؟ يؤمن بالله ثم هذا ثم هذا ثم بعد ذلك الواجبات الأخرى. فهمت؟ لما يقول ليس أوجب بعد الإيمان بالله منه هو هذا، المفروض الإنسان يدخل في التوحيد وبعد ذلك تترتب عليه واجبات من الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. أول المترتبات هو قضية دفع الصائل، قضية دفع الصائل تأتي بعد الإيمان مباشرة. شوف كم غالبة عن الأمة وشوف قدسيتها وترتيبها في أولويات الدين، هي أول نقطة واجبة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنقول الآن الوضع حتى يسأل سائل، طيب هذا في هجوم الكفار على بلاد المسلمين، طيب وين الكفار اللي هدموا على بلاد المسلمين؟ ما حدا شايف كفار في الأردن ولا حدا شايف كفار في اليمن. حتى ما يشك شاك انه والله ما في كفار، سننتقل الان الى فصل ناخذ القضيه بتدريجها كيف حصلت حتى يعرف انه الحال التي نحن فيها هي حال احتلال، لانه المسلمين ما بيخرجوا للقتال عوام الناس الا ما يرى رجل كافر من جنس اخر، من جنسيه اخرى، من لون اخر، من لسان اخر، حمل السلاح ودخل عنده فيقول. فما حصل في افغانستان؟ كفر الملك والناس ما خرجوا، كفروا حكام الشيوعيه قبل الروس والناس ما خرجت، ودعا ناس للجهاد بطريق ما لبهم أحد. حركة إسلامية قليلة، كان حال الجهاد في أفغانستان مثل البلاد العربية، حركة إسلامية عامة يعني في علماء وعامة في وادي لا يروا القتال ولا يروا الحركة ولا الدعوة. ثم في حركة إسلامية مثل الأخوان والتبليغ والسلفي وغيرهم لا ترى القتال. ثم في نظرة من الشباب رأس القتال فكانوا بالخمسة وبالعشرة، كان حالهم مثل حالنا تماما، وهذا في سن من تقريبا من أول السبعينات إلى سنة 79 إلى قدوم الروس. فلما بدأ الجهاد يصبح ممكن أن يشكل خطورة ارتكب الروس الخطأ الرئيسي وراحوا داخلين. فلما دخل الروس في أفغانستان الحركة الإسلامية ما عاد لها وجه إلا تدخل إجباري لأنها مقصودة وشبابها ما تستطيع تمسكهم عن القتال وقد دخل العدو الأجنبي الكافر. ثم أفتى المولوية بالقتال ثم تبعت القبائل والناس فأصبح الجهاد مش بالعشرة والعشرين، أصبحت قبائل بالمليون والنصف مليون مسلحة تقاتل. ولذلك هناك أمرين نستنبط من هذا الحال. أول شيء لازم نكشف الحال عبر الدعوة وعبر التاريخ وعبر السياسة وعبر التوصيف الواقعي حتى نجعل من عنده علم يفتي على بصيرة، يفتي على بصيرة أن الحال هو حال صائل وحال احتلال. الأمر الآخر سنتكلم عنه في الآخر وهو أنه لازم نجر العدو الخارجي حتى يدخل في المعركة، وهذا ضروري لأنه البيان ممكن يقنع كل قليل من الناس، ولكن نحن نستطيع بالعمل العسكري بطريقة من العمل العسكري نهدد مصالح الغرب واليهود بطريقة ليس لهم خيار إلا كما قال شامير للملك حسين يوم حرب الخليج. يوم حرب الخليج كان بعض الشباب يعبرون حدود فلسطين ويسبحون النهر وبعضهم بسكين المطبخ يعبر إلى مناطق اليهود يضرب اليهود، هي عملية لا أثر لها من الناحية العسكرية ولكن سببت إزعاج. فقال شامير قول هو درس عسكري بالنسبة لنا، درس مهم جدا، قال نحن نقدر الجهود الجبارة التي يبذلها الملك حسين للحفاظ على حدودنا الشرقية. شايف أوضح من هيك؟ جزا الله خير حافظ حدودنا، هيك كان عم يقول شامير. ولكن هذه الجهود أضحت غير كافية، وإذا بقيت حالات العبور والمشاكل هذه فنحن سندخل الأردن ونحتل المرتفعات الغربية، المرتفعات الغربية أو بالأحرى الشرقية لهم، المرتفعات الغربية في الأردن نحتل هذه المرتفعات، يعني حيدخل الأردن. طبعا لو دخل الأردن هو بالنسبة لنا عمل ممتاز جدا، لأنه نحن عم نعبر المسافات والفراغات وحقول الألغام حتى نجد واحد نضربه بسكينة والشعب نايم ومش عايز يدخل المعركة. فلما يدخل العدو بصورته الحقيقية هو موجود، هو يحكم الأردن، هو يحكم الحرم، هو يحكم كل شيء، هو موجود ولكن غير مرئي. فنحن من أهدافنا لنقل الأمة تحت الشعار اللي حطيناه لكل هذه الدعوة وهو نقل المعركة من جهاد أو من حرب عصبة نخبة إلى جهاد أمة، من الأشياء الضرورية جدا أن تجعل العدو يظهر بحقيقته. فهمت؟ أن تجعل العدو يظهر بحقيقته حتى يراه العامة، عند ذلك يكون دعوة العامة إلى الجهاد ممكن. فهذه الصورة الأولى وهي نزول
الصائل. نزول الصائل كما رأينا في الأدلة موجب للقتال. موجب للقتال. بقي مهمتنا نثبت لكم أن الصائل موجود. أن الصائل موجود في القواعد موجود وهذا نشرحه في الفصل الآخر. الأمر الثاني الموجب للقتال هو الذي سيفصله معكم الشيخ عيسى بالتفصيل. وهو من دون أن ينزل صائل أجنبي من الكفار. لو كفر إمام المسلمين. كان مسلم وبيحكمنا بالشريعة كفر وبطل يحكمنا بالشريعة. أو تولى الحكم رجل كافر مرتد أصلا لا يحكم بالشريعة. هذا موجب للقتال والخروج عليه وخلعه. وأيضا نقل في هذا إجماع. ونقل القاضي ذكر القاضي عياض ونقل النووي هذا الإجماع وهذا مذكور في كل كتب الجهاد. لأن الإمام لو كان كافر أو طرأ عليه الكفر وجب خلعه والقيام عليه. في كتاب مهم جدا لخص كل هذه القضايا اسمه الإمام عند أهل السنة. كتاب مشهور هو رسالة ماجستير الإمام عند أهل السنة فيه باب اسمه باب الخروج على الحكام. وفي كتاب العمدة في باب اسمه الخروج على الحكام. والشيخ عيسى سيفصل لكم بحث اسمه الخروج على الحكام وأدلة الخروج على الحكام. ومدار كل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز أن يكون للكافر على المؤمن سبيل. والسبيل هو الطريق والسلطة والقوة. وأعظم سبيل لشخص على شخص أن يكون حاكم له. أعظم سبيل هو أن يكون حاكم له. فهذا غير مسموح به. فأنقل لكم فقط هذا الأمر وأترك التفصيل للشيخ. كفر الحاكم، ردة الحكومة عملتها لليهود والنصارى، دخول الصائل هو في حقيقته كما سأبين في التوصيف شيء واحد. ولكن لنفرض انه ما اجى انسان واثبت زورا انه لا ما في قوة اجنبية ابدا وما في صائل ابدا، فنقول له حتى ولو كان ذلك اذا كان الحاكم كافر فهذا موجب للخروج والقتال. بل قال الرجل في الامامة في كتاب الامامة قال اصلا قتله مش من باب الخروج، قتله من باب قول الرسول عليه الصلاة والسلام. كفرت من باب قول الرسول عليه الصلاة والسلام من بذل دينه فاقتله حاكم او محكوم. فما بالك لما بيكون حاكم وكفره يتعدى الى الناس. فهذا أيضا من أبواب من الأبواب التي يثبت فيها شرعا وجوب حمل السلاح لقتال هؤلاء الناس. شوف أريد أن ألفت النظر إن شاء الله لأتكلم عنه في قضايا العلماء. جماعات الجهاد من 30 سنة، انتبه إلى هذه النقطة لأنها لطيفة مهمة جدا جدا. جماعات الجهاد من 30 سنة وهي تقول يجب أن نحمل السلاح لأن الحاكم كفر